ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وكما ذكرنا ما زال الكلام موصولا حول المسالك التي يسلكها الشيطان لإضلال المكلفين عن طريق الله المستقيم. وصل بنا الحديث إلى باب الحيل، والإمام ابن القيم رحمه الله استفاض في هذا الباب، لأن العصر الذي كان فيه رحمة الله عليه كان يموج بمثل هذه الأمور، وكان هناك كثير من علماء السوء يعني يستدلون بشيء من الحيل لتحليل ما حرم الله أو لتحريم ما أحل الله. فبدأ الإمام رحمة الله عليه يرد على هؤلاء، وبدأ الرد بذكر الشبهات التي يستدلون بها على مشروعية الحيل. وكما ذكرنا قبل ذلك قلنا أن الحيل عند الإطلاق مذمومة، والمقصود منها طرق خفية لإبطال حق أو لإحقاق باطل، هذا هو عند الإطلاق. ولكن لما ذكرنا وأملينا عليكم مبحث في الحيل، قلنا أن الحيل كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، اللي هي الوجوب والاستحباب والإباحة والقراهة والتحريم. يقول: وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل فما أبطله من استدلال، فأين المعاريض التي يتخلص بها الإنسان من الظلم والكذب إلى الحيل التي يسقط بها ما فرض الله تعالى ويستحل بها ما حرم الله؟ يبقى بناء على ذلك الفرق بين الحيل والمعاريض. أولا، المعاريض لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة، لأن ضابط المعارض كلام له معان متعددة يتكلم به المتكلم ليفهم المخاطب معنى غير الذي يريده. يبقى الكلام له أكثر من معنى، فأنا تكلمت مع رجل أريد أن أفهمه معنى غير الذي أريده، مع أن اللفظ يحتمل المعنيين، ولا يلجأ له إلا عند الضرورة. يعني إذا تعذر الإنسان أن يتكلم بصريح الكلام ويترتب على الكلام بصريح الكلام مفسدة عظيمة، فالشرع المطهر أمره أن يلجأ إلى المعارض. يبقى الأصل في الكلام الصدق، والأصل في الكلام التصريح، ولكن المعارض يلجأ لها عند الضرورة، يعني ضرورة أباحتها شدة معينة أو موقف تعرض إليه الإنسان. أما الحيل فالأمر يختلف، الحيل ده الغرض منها إبطال حق وإحقاق باطل، الغرض منها تحليل ما حرم الله أو العكس، فشتان بين الأمرين كما سوف يأتي إن شاء الله. يقول: فالمعرض يتكلم بحق ونطق بصدق فيما بينه وبين الله، لا سيما إذا لم ينوي باللفظ خلاف ظاهره في نفسه، وإنما كان الظهور من ضعف فهم السامع وقصوره في معرفة دلالة اللفظ. ومعاريض النبي صلى الله عليه وسلم ومزاحه عامته كان من هذا الباب، كقوله: نحن من ماء. وهذه اللفظة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر بأيام قليلة، لما قابلهم سفيان الضمري وكان رجلا من الأعراب، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، وبدأ يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش ويسأله عن محمد. فقال له سفيان الضمري: ممن أنتما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخبرتنا أخبرناك. يبقى هذا عهد وميثاق، يعني إن أخبرتنا عن قريش وعن محمد سنخبرك من أين نحن. فبدأ سفيان الضمري يتكلم ويقول: بلغني أن قريش خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أبلغني صادقا فهم اليوم في مكان كذا، وبلغني أن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج وقومه في يوم كذا، فإن كان الذي أبلغني صادقا فهم في اليوم في مكان كذا، للمكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قالوا ممن أنتما؟ قال نحن من ماء، ثم تركه وانصرف. واخدين بالكم؟ نحن من ماء، وهل يوجد آدمي إلا من ماء؟ ولكن كلمة ماء عند العرب لها معاني، حي يسمى حي ماء أو عند أو من ماء كذا. فقبل أن يفكر سفيان ويسأل من أي الماء أنتما، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقال صلى الله عليه وسلم إن حاملوك على ولد الناقة. لما قال له رجل احملني يا رسول الله، قال إن حاملوك على ولد ناقة. قال وما يفعل ولد الناقة؟ قال وهل إبل إلا بنت نوق؟ طبعا دي شيء معلوم، ولكن هو ظن ولد ناقة يعني البعرور الصغير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد ذلك. وكذلك زوجك الذي في عينه بياض، وهل يوجد أحد إلا وفي عينه بياض؟ وقال لا يدخل الجنة عجوز. نعم، فاللي هو وجعلنهن أبكارا. وأكثر معاريض السلف كانت من هذا. فالمعرض انتبه، إنما يقصد باللفظ ما جعل اللفظ دالا عليه ومثبتا له في الجملة، في الجملة يعني له أكثر من معنى. من جملة معاني ما قلته أنا وما سمعته من ظاهر اللفظ، فهو لم يخرج بتعريضه عن حدود الكلام، فإن الكلام فيه الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد والمفرد والمشترك والمتباين والمترادف، وتختلف دلالته طارة بحسب اللفظ المفرد وطارة بحسب التأليف. فأين هذا من الحيل التي يقصد بالعقد فيها ما لم يشرع العقد له أصلا، ولا هو مقتضى ولا موجبه شرعا ولا حقيقة؟ اكتب عندك. وألفاظ العربية من أنواعها، وألفاظ العربية من أنواعها ألفاظ لها أكثر من معنى، وألفاظ العربية ألفاظ لها أكثر من معنى، والذي يحدد المعنى المراد هو، والذي يحدد المعنى المراد هو السياق والإفراد والاقتران والتراكيب والتقديم والتأخير. السياق والإفراد والاقتران والتركيب والتقديم والتأخير، وحالة المخاطب وحالة المخاطب. يبقى بناء على ذلك يكون عندي لفظ له أكثر من معنى، ولكن لما تكلم المتكلم أراد معنى معين. طيب في المعاريض هو بيتكلم يقصد معنى آخر ويجعل المستمع يفهم معنى غير الذي يريده، وهنا من شدة ذكائه وفطنته. ولكن ما ذكرته في أول الكلام، هل المعاريض الأصل فيها الجواز أم الحرمة؟ الحرمة، لا تجوز إلا عند الضرورة. ليه؟ وقعت في شدة وكرب ولا ينجيك إلا الكذب. ففي هذه الحالة إلجأ إلى المعاريض، كما قال صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني ترفع عنك إثم الكذب. يبقى السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، وعليه إخواني نعم، لأنه ما قصد ما يريد، ما يريد، لأن ده فيه نوع من أنواع اختلاف الظاهر عن الباطن، وهذا مخالف. ولكن بدلا من أن يقع الإنسان في الكذب الصريح، الشرع المطهر أذن لنا إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. المسألة دي يعني أرجو أن تستوعبوها، وإياك ثم إياك أن تجعلها لك ديدنا أو مسلكا. لا، طالب العلم الذي تربى يجب أن يكون ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، ولا يغير ولا يبدل، وإن وقع في شدة أو في كرب أو في بلية فليستشر من هو أعلى منه كعبا حتى يدله على الحق. أما من نفسك تستخدم المعارض كما كنا نراه من أقوام نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم، أوقعوا الناس والدعوة في ضرر عظيم تحت مسمى المعارض، فاحذروا هذا وكونوا على حذر منه. فضل لا الحيدة غير خالص. الحيدة أنا بسألك سؤال تركت السؤال وذهبت إلى أمر آخر، قال هل ينفعونكم إذ تدعون، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا، الجواب إيه يا شيخ أحمد؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ الجواب إيه؟ إما أن يسمعون أو لا يسمعون، وإما أن ينفعون وإما أن يضرون. شو ده الجواب؟ قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. إيه دخل ده؟ يبقى هنا الحيدة يزيغ المتكلم عن الجواب الصريح ويتكلم في قضية أخرى، وخبالك اسمها الحيدة. وطبعا هذا مست غير مرضي، وإن ظهر من أحد يدل على ضعف أو يدل على عدم قوة في البيان وفي الرد على الذي خاطبه. نعم فين
الحيدة؟
لا يجوز أبدا أبدا، هروب. نعم ما لسه كمل، ما خلصش كلامي لسه، أنا مليت عليكم المهم ونكمل إن شاء الله. ركزوا الله يبارك فيكم، ركزوا حتى يجعلني وإياكم ربنا عز وجل فعلا يعني دفاعا عن السنة وعن الهجمة الشرسة على شريعة الإسلام، هذا لن يتأتى إلا بالرسوخ في العلم. هنا يقول الإمام فإن الكلام فيه الحقيقة والمجاز. نعم مذمومة طبعا، مذمومة على الإطلاق. لما دايما كل ما كان الإنسان واضح كان أرجى لقبول دعوته ولتقصير الطريق على المتكلم. أما الحيدة والروغان ما يأتي من ورائه خير قط، يعني ليس له عندك شك معي أخي الفضل. فإن الكلام فيه الحقيقة والمجاز. هناك فرق بين أن يذكر عالم كلاما منسوبا لبعض أهل العلم وبين أن يقرر عالم مسألة هذه غير هذه. لذلك لا يحق لك أبدا أن تستل عقيدة شيخ الإسلام من خلال ردوده على المخالف، لا، لأن أثناء الرد على المخالف بيحكمه الرد بالتجوز في الألفاظ والتنزل مع المخاطب. أما أريد أن أقرر عقيدة وأستل عقيدة للإمام مما قرره هو في المعتقد. كذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة أثبت بطلان المجاز في لغة العرب من 50 وجه. شيء عجيب، يعني 50 وجه أثبت فيها بطلان المجاز، وكان وجه واحد يكفي، ما فيش مجاز في لغة العرب. فلما يأتي يقول فإن الكلام فيه الحقيقة والمجاز وتقول أن ابن القيم يقول بالمجاز، أنت كده عندك خيانة علمية وكذبت على الإمام، لأن هنا الإمام بيذكر ما يقوله الناس. يبقى في عندي كلام حقيقي وعندي مجاز، هكذا يقول الناس، ولكن وجه الصواب في فعلا مجاز؟ لا ما فيش. يبقى في فرق بين الإمام والعالم بينقل كلام الناس، وفي فرق بين يقرر مسألة معينة. تمام، كما ذكر شيخ الإسلام قال ومنهم من قال أن النار تفنى. كويس، هل معنى ذلك أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول بفناء النار؟ أبدا، ده بيذكر لك كلام الناس وركزوا يا أخواننا من هذه الأمور. طبعا موضوع الحقيقة والمجاز واللغة فيها مجاز، الصواب ليس في اللغة مجاز قط. طيب ضبط المجاز إيه؟ اكتب عندك وتعريف المجاز هو استخدام اللفظ في غير ما وضع له، استخدام اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح في لغة العرب. استخدام اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح في لغة العرب. وفي تعريف تاني هو ما يصح نفيه على الحقيقة. طيب يعني لا أريد أن أسهب في هذا الأمر لأن هذا ليس موطنه وعلى وعد إن شاء الله، ولكن أرجو أن الشيخ طارق يذكرني بإذن الله كتاب دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب. دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب للإمام الشنقيطي إن شاء الله سنأتي به هنا بإذن الله. طبعا كنا بدأنا في مكان ولكن تهالب علينا أهل البدعة حتى أغلقوا المكان، عملهم الله بعدله لا برحمته، فنشرع إن شاء الله فيه. وكتاب طريق المأمول إلى علم، طريق الوصول إلى علم المأمول، وكذلك كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي سنبدأ نعيدهم من جديد إن شاء الله. فهذا الكتاب للإمام الشنقيطي عبارة عن كتابين في كتاب، دفع إهام الاضطراب عن أي الكتاب، ومعه منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، سنأتي فيه بالتفصيل إن شاء الله. ولكن المعلومة الآن ليس في اللغة مجاز، لأن كلمة استخدام اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح من الذي أوضعه في أول الأمر؟ عشان كده دايما حينما تتكلم في المجاز لابد أن تتكلم عن أصل اللغة، هل اللغة توقفية ولا اصطلاحية؟ لازم يعني توقفية يعني هل الجمل ده الجيم والميم واللام وضعوا على هذا الحيوان من قبل المولى عز وجل توقيفي، أم أن الناس في وقت من الأوقات في الزمن الغابر جلسوا ولم يعرفون أسماء الأشياء وقالوا تعالوا نتفق حتى نسمي هذه الأشياء بأسماء نتعارف من خلال الأسماء عليه؟ هذا ما وقع، هذا ما وقع. يعني هل وده اللي قالوا أئمة المسلمين، قالوا طيب هل يا ترى يتصور إن في زمن قديم جدا لا ندري أين هو عقلاء البشرية اجتمعوا قالوا تعالوا بقى نشوف الحيوان الطويل ده اللي له سنام ورقبة طويل هنسميه إيه؟ فقعدوا يخبطوا في الكلام لحد ما وصلوا قالوا نسميه جمل. طيب وهكذا الكلام ده غير صحيح، بل أصل اللغة توقيفية، أصل اللغة توقيف، وتكمن خطورة هذا الأمر في حكم شرعي. واحد يقول لك طب هو توقفية ولا تصلاحية؟ لا ده خطيرة جدا، هقول لك حكم دلوقتي في منتهى العجب اللي هو خطورة القول بأن اللغة اصطلاحية. قال لك خلاص توقفية انتهينا، وعلم آدم الأسماء كلها. طب اصطلاحية يعني اصطلحوا فيما بينهم على تسمية هذا قلم وهذا كتاب، والشوية العنب اللي تخمروا هنسميهم خمر. طب وبعدين؟ خلاص في 1436 مش هنسميهم خمر. ليه؟ ما هي اصطلاحية، هم اتفقوا على تسميتهم خمر، احنا هنغير هنسميهم ايه؟ مشروبات روحية. طب وبعدين ايه الاشكالية؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، لا دي مش خمر، أمال إيه؟ مشروبات روحية. وبناء على ذلك تعالى هم اتفقوا على تعريف الزنا كيت وكيت وكيت. طب الزنا ده تعريف اصطلاحي، لا تعالى بقى نصطلح ونعرفه تعريف تاني، نخترع له أي حاجة. حتى إذا قال ربنا ولا تقربوا الزنا، اللي أنت بتعمله من الزنا احنا غيرناه وجبنا تعريف تاني. شفت الخطورة فين؟ وكذلك الشرك والكفر، عرفوا الشرك بأن يتخذ الإنسان إلها ومعبودا غير الله، أو يشرك مع الله أحدا في العبادة التي أمر بها الله. قال لك ده الشرك، هنغيره احنا تاني. وهنا مكمن الخطر. عشان كده احذر أن يحل عليك لفظ اللغة الاصطلاحية، لا، توقفية. وعلم آدم الأسماء كلها. شفت يا أخوانا مكمن الخطر فين؟ عارف الجزئية ديت؟ والكلام ده قلته في هذا المسجد لما أردنا أن نتكلم عن الشنشنة التي تثار بما يسمى تجديد الخطاب الديني. خدنا مبحث طويل فيها، وقلت لكم خدوا بالكم الأنجاز بيعملوا إيه، وده اللفظ المناسب له. أرادوا أن ينظروا إلى الأحكام الشرعية ويخترعوا لها عللا، ثم ينفون العلة فينتفي الحكم. واجيب لك مثال. قالوا طيب ما هي العلة في قطع يد السارق؟ عشان يتربى ما عادش يعملها تاني، وكل العيال اللي معاه يبطلوا السرقة. قال له خلاص، يبقى الغرض منها الزجر. هنسجنه وهنكسر دماغه من الضرب، وبلاش قطع اليد دي، ده هندخله السجن، هنجيب له مكنه احذيه، طلع لنا احذيه، او نجيب له كمبيوتر يصلح. قال له خلاص، يبقى اذا الغرض من قطع اليد الزجر والتاديب. خلاص يعني احنا هنشيل دي ونزجره بشيء اخر، والاحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. خلاص، يبقى بناء على ذلك لما ابطل حد السرقه ابطله باسم الشرع. ما الغرض من حجاب المراه المسلمه؟ العفه، ولا تقع في الزنا. خلاص، هنمشيها عريانه بس نقول لها اوعي تزنى. يبقى ما الداعي من الحجاب بقى؟ في تقييد، وفيه وفيه وفيه. هو ده اللي بيسعله دلوقتي، اختراع علل للأحكام ثم إبطال العلة. ويرجعوا لك، وقرر علماء الأصول أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. طبعا دي قاعدة ما تقدرش تتكلم فيه. وهنا العلة انتفت، وده اللي عمله الخبيث الهالك إسماعيل صبحي منصور في كتابه تحذير الأصحاب، تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. هو ده السعي له. تفضل لكده، يجب عليك أن تكون على فطنة وذكاء مما يحيقه أعداء السنة وأعداء الشريعة الذين تزيوا بزي الإسلام وبزي أهل العلم، والله عز وجل من ورائهم محيط. يبقى بناء على ذلك ما عنديش مجاز في اللغة. عشان كده ابن القيم سماه الطاغوت، طاغوت المجاز، وطاغوت تقديم العقل على النقل، وطاغوت عدم الأخذ بخبر الأحد. الكتاب كله بيدور على هذه الثلاثة. مختصر الصواعق المصاحة للجهمية والمعطلة بيرد على من قال بهذه الأقوال الثلاثة، ما فيش مجاز، من 50 وجه. بعد ذلك تقديم العقل على النقل أبطله، ولم يعد لهم نفس يتنفسون به. عدم الأخذ بأحاديث الأحد، ورد عليهم ردا قويا. هو ده كتاب من أول الأخر. ودية القضية لو أنت تلاحظ بتثار دائما، خاصة مسألة أخبار الأحد ومسألة تقديم العقل. لذلك أنا قرأت مرة للشيخ شلتون عفى الله عنه في كتابه الإسلام شريعة وعملا، قرأت العبارة ما أدري يعني كيف اشترأ وكتبها. قال: وعدم الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة هو مذهب السلف. يبقى لما واحد يقرأها خلاص بقى، أنت تتكلم في إيه؟ مسيح الدجال ايه، والمهد المنتظر ايه، والجساسة ايه؟ ده احاديث احاد، ده يؤخذ به بجانب الاعتقاد، وده مذهب السلف. وعم تقول لي سلفي؟ شفت يا اخواني اشكال فيه. انتبه، الله يبارك فيكم. والله الاسلام يمر بمحنة ما على حد علمي ما مر بها قط منذ ان بعث الله بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني محنة التطر اهون بكثير من الذي يمر به الاسلام الان. خذوا بالكم، خذوا بالكم، لأن إحنا بنغفل ونفاجأ بالمصيبة ظهرت على الساحة. إلحق اتكلم، طب أنت كنت فين؟ يعني لما ظهرت الأحداث في يناير وبعدها، والكل بدأ يصرخ اللي هو الغيور على الدين والحريص على السنة. طيب ما انت قصرت في الأول، ما أصلت، إن سقط مع الغوائية فخلاص بقى تحمل وتب إلى ربك وابدأ من جديد. معايا مشايخ؟ معايا فياض؟ فاهمين يا أخوانا أنا عاوز أقول إيه؟ طيب، يقول: وفرق ثان وهو أن المعرض لو صرح بقصده لم يكن باطلا ولا محرما بخلاف المحتال، فإنه لو صرح بما قصده بإظهار صورة العقد كان محرما باطلا. فإن المرابي بالحيلة لو قال بعتك 100 حالة ب120 إلى سنة كان حراما باطلا، وذلك عين مقصوده ومقصود الآخر. إحنا عندنا يا مشايخ الله يجزاكم بالخير بيع العملات بنسميه في الفقه ايه يا شيخ مصطفى يا عفيفي؟ الصرف. نوع من انواع البيوع بيسمى الصرف، بيع الاثمان. وقلنا ان البيع عموما لا يجوز في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المساجد والنهي للتحريم. ومبادله عمله بعمله اخرى او بنفس العمله من البيع قولا واحدا. وبناء على ذلك أنا معي أموال أريد أن أستبدلها بأموال أخرى، قلت لمحمد ابني: خد يا محمد 200 جنيه دولت وهاتهم ريالات سعودي، اتفضل يا شيخ. لا يحل، لأن هذا بيع. اسمه إيه؟ بيع. عشان كده دايما المعاملات في الفقه الإسلامي إن عرضت عليك معاملة في الوقت المعاصر لزاما عليك أن تطلق عليها الاسم المناسب له حتى يكون الحكم موافقا للصواب. كون أن الذي عرضها عليك غير اسمها لا يغير في الحقيقة. قل له: والله الموضوع اللي انت بتحكيه ده كله وعملت وسويت ورحت وجيت وحصل وحصل، ده في الفقه الإسلامي بنسميه أو بنخضعه تحت بند الإجارة. يا عم ده الرجل رئيس مجلس إدارة، ده عضو منتدب، ازاي تقول أجير؟ ما هو ده أنا عشان أكيف أجره وأحكم على أجره بالحل والحرمة بأخذ وحطه في بند الإجارة في الفقه الإسلامي وأبدأ أتعامل معاه. ده أجير. إيه وأجير؟ منصبه في الدنيا شيء ووصفه في الفقه الإسلامي شيء آخر. واخدين بالكم يا أخوانا؟ الخلل بيجي من هنا. المعاملة اللي أنت فعلتها دي كلها ووديت فلوس وجبت فلوس وخدت فوائد، دي بنسميها في الفقه الإسلامي المضاربة، اسمها كده. كون بقى البنك فيه مكيف وفيه فلوس والكلام ده كله، ايه دخل في المضاربة؟ انا ليه صلب الموضوع؟ انتبهوا يا اخوان. فجه واحد بيفك من واحد فلوس في المسجد، قال له: بيع صرف ولا يجوز. خلاص ده بخرج بره الجامع، اخرج قدام الجامع وفك منه 50 جنيه. قال له: خلاص ماشي، شوف الحيلة عملها ايه، ابليس يستحق ان يفعلها. قال له: سلفنا 50 جنيه، يجوز الاقتراض في المسجد؟ يجوز. خد ال50 جنيه حطها في جيبه، وبعد شوية يقول له: هذا سداد دينك ال50 جنيه. طبعا غيرها فك. شفت يا اخوان؟ أريد أن أنبه على شيء، دايما ما يفكر في الحيل إلا صاحب القلب المريض. صاحب القلب المريض هو الذي يفكر في الحيل، ويأتيه شيطان بوحي من الحيل يعجز عن العثور عليه. فانتبه وخد بالك كويس. طيب،
ما احنا مثلا فكر فلوس من اي محل معين، لابد ان ناخد يدا بيد.
لازم.
في بعض المحلات تقول لك انا مش معاك دلوقتي،
خلاص
طيب خد 10 جنيه هي يبقى مثلا بقيت 40 جنيه مثلا.
لا يجوز، لا يجوز.
طب يروح يعمل متحايل يقول لك: طب هات لي علبه مثلا مناديل والباقي خليه عندي، يبقى كده اشتريت وفاضل الباقي عندي. الكلام ده جائز ولا لا؟
طب خد علبه مناديل والباقي عنده ازاي؟ ما كده ما عملش حاجه، هو عاوز فك. مظبوط. خلاص لا لا لا، خلي ال 50 جنيه في جيبه وقول له: اديني 10 جنيه فكه امشي الركن. بس معايا يا اخي؟ في فرق بين ان هو يمتنع عن فكه الفلوس، محتاج الفك عشان الشغل، وفي فرق ان هو فعلا ما معهوش يكمل. يا اخوانا ارجو ان نقف عند النص الشرعي ولا نتجاوزه. ولا نحكم عقولنا في النصوص وفي الأحكام، خاصة إذا كانت الدلالة صريحة من الدليل. في دلالات صريحة ما ينفعش نتلعب به. فإن حكمت العقل خلاص، ما هي القضية إيه اللي فيه؟ ما هو نفس الكلام بقى في الذهب القديم بالذهب الجديد وهكذا. إيه اللي فيها؟ ده أنا عندي غلة العيش بيطلع منها أبيض من القشطة، والغلة اللي عنده سوداء كالليل المظلم. إيه الإشكال اللي معطله الاثنين كيلو بكيلو ونص وهكذا. فتبطل كل الشرائع بتحكيم العقل، مع أن العقل لا يستوعب ولا يدرك إلا القليل، كما قال عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول: وكذلك المقرض، لو قال أقرضتك ألفا على أن تعيدها إلي ومعها زيادة كذا وكذا كان حراما باطلا، وذلك نفس مقصوده. وكذلك المحلل، لو قال تزوجتها على أن أحلها للمطلق ثلاثا، والمعرض لو صرح بمقصوده لم يكن حراما، فأين أحدهما من الآخر؟ وفرق ثالث. يبقى خد بالك، أول فرق بين المعاريض وبين الحيل، إن المعاريض الإنسان بيتخلص من الظلم والكذب، والحيل على العكس. المعاريض لو صرح بمقصوده لم يكن حراما، أما المحلل لو صرح بمقصوده المسألة واضحة. وفرق ثالث، أن المعرض قصد بالقول، انتبه، ما يحتمله اللفظ أو يقتضيه. يبقى اللفظ اللي ذكره المعنى يحتمل، والمحتال قصد بالعقد ما لا يحتمله ولا جعل مقتضيا له، ولا لا شرعا ولا عرفا ولا حقيقة. وفرق رابع هو أن المعرض مقصده صحيح ووسيلته جائزة، فلا حجر عليه في مقصوده ولا في توسله إلى مقصوده، بخلاف المحتال فإن قصده أمر محرم ووسيلته باطلة كما تقدم تقريرا. وفرق خامس هو أن التعريض المباح ليس من مخادعة الله سبحانه وتعالى في شيء، وإنما غايته أنه مخادع لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه جزاء له على ذلك، ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم جواز المحق، فما كان من التعريض مخالفا لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيحا إلا عند الحاجة، وما لم يكن كذلك كان جائزا إلا عند تضمن مفسدة. والذي يدخل في الحيل المذمومة إنما هو الأول، فالمعرض قاصد لدفع الشر، والمحتل بالباطل قاصد لدفع الحق. والتعريض كما يكون بالقول يكون بالفعل، كما يظهر المحارب أنه يريد وجها من الوجوه ويسافر إلى تلك الناحية ليحسب العدو أنه لا يريده ثم يكر عليه. نعم، بنص حديث كعب بن مالك: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ورى بغيره. وخبرك وفي الهجرة هو رايح المدينة، إيه اللي وداك الناحية دي؟ ده عكس الطريق. واخدين بالكم يا أخوانا؟ والحرب خدعة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل أن يستطرد المبارز بين يدي خصمه ليظن هزيمته ثم يعطف عليه، وهذا الذي فعله خالد بن الوليد في سرية مؤتة. ومثل أن يظهر ضعفا وعجزا ليتخلص به من تسخيره وأذاء ونحو ذلك. وقد يكون التعريض بالقول والفعل معا، كما قال سليمان عليه السلام: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. حديث سليمان: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، في البخاري. الحافظ الإمام البخاري بوب عليه باب عجيب، قال: باب القاضي يوهم بخلاف الحق ليصل إلى الحق. هو مش يشق، ولكن أراد أن يوهم حتى يستخرج الحق الذي أخفاه الخصم. يلا نشق نصين. فقالت إحداهما: يرحمك الله لا تشق، إنه ابنه. فقضى به لها. معايا يا أخوانا؟ ائتوني بالسكين أشقه بينكم. وقد يكون بإظهار الصمم وأنه لا يسمع، وبإظهار النوم، وبإظهار الشبع، وإظهار الغنى، بحيث يحسبه الجاهل غنيا. ومما يذكر من الطرائف في حكاية إظهار الصمم ما ذكره علماء التراجم في ترجمة حاتم الأصم، وهذا الرجل قال ثلاث أستحضرها عند مخاصمتي لأحد ما أظن أنها عند أحد. يعني لما أروح ونقش مع واحد معايا ثلاث أشياء. الأولى أحمل نفسي فلا تتجاهل علي. الثانية لا أتمنى أن يخطئ. الثالثة أتمنى أن يظهر الله الحق. فلما وصل الكلام للإمام أحمد قال رحمة الله عليه ما كان من رجل أعقله. سمي حاتم الأصم لي، قاعد مرة في مجلس فجاءت امرأة لتستفتيه في مسألة بعيد عن الناس، وبينما هي تتكلم خرج منها ريح بصوت عال. دي مشكلة كبيرة جدا. فلما الريح خرج صوت عالي، طبعا كادت المرأة أن تموت من شدة الحياء. فصاح حاتم وقال يا أمة الله ارفعي صوتك ما أسمع، وبدأ يرفع ارفعي صوت. فالمرأة بقى ترفع صوت على الآخر، وتيقنت أنه لم يسمع فحمدت الله، فسمي حاتم الأصم. نعم، عشان هذه الجزئية تصامم. لما جاءته امرأة تستفتي فخرج منها ريح فقال يا أمة الله ارفع صوتك لا أسمع. طيب يقول وفرق خامس هو أن التعريض المباح ليس من مخادعة الله سبحانه وتعالى في شيء، وإنما غايته أنه مخادعة المخلوق. أباح الشارع مخادعته، لا احنا عدنا هدية. طيب حق. وقد يكون بإظهار الصمم وأنه لا يسمع، وبإظهار النوم، وإظهار الشبع، وإظهار الغنى، بحيث يحسبه الجاهل غنيا. وكما يقع الإجمال في الأقوال فكذلك يقع في الأفعال، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عمر رضي الله عنه حلة من حل، فلما لبسها أنكر عليه وقال لم أعطكها لتلبسها، فكساها أخا له مشركا بمكة. فكل من الإجمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ طارة وفي الأفعال طارة وفيهما معا طارة. خد بالك، الإجمال والاشتراك متقاربين في المعنى، وهو أن يكون اللفظ له أكثر من معنى ولا ترجح لمعنى على الآخر، لفظ مجمل ولفظ مشترك. الاشتباه أن يكون الدلالة من اللفظ غير واضحة، بل تحتاج لقرينة أخرى ليتضح المعنى المراد. ومن أنواع التعريض هذا منسوخ. أي نعم، فكل من الإجمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ طارة وفي الأفعال طارة وفيهما معا طارة. ومن أنواع التعريض أن يتكلم المتكلم بكلام حق يقصد به حقيقته وظاهره، ويوهم السامع نسبته إلى غير قائله ليقبله ولا يرده عليه، أو ليتخلص به من شره وظلمه، كما أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تلك الأبيات وأوهمها أنه يقرأ القرآن فتخلص بذلك من شرها. يعني بعض أهل العلم أشار إلى ضعف قصة عبد الله بن رواحة، وحاصلها يعني أنه كان له زوجة وكان عنده سرية، فرأته امرأته وهو يعني يأتي سريته فأنكرت عليه، فقال لها ما فعلت؟ فقالت له إن كنت صادقا فأقرأ علي القرآن، وكانت لا تفقه شيء في الدين، فأنشد عليها أبيات فقالت آمنت بالله وكذبت عيني. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض أهل العلم استدل بهذه القصة على عدم جواز على جواز قراءة القرآن للمحدث، ولكن الاستدلال بها لا يستقيم لأن القصة غير صحيحة، والأولى الاستدلال بالبراءة الأصلية. وكذلك إذا كان الرجل يريد تنفيذ حق صحيح ولكن لا يقبل منه لكونه هو أو من هو أو من لا يحسن به الظن قائله، فإذا عرض للمخاطب بنسبة الكلام إلى معظم يقبله منه كان من أحسن التعريض، كما علمه أبو حنيفة رحمه الله أصحابه حين شكوا إليه إن نقول لهم قال أبو حنيفة فيبادرون بالإنكار، فقال قولوا لهم المسألة فإذا استحسنوها وقعت منهم بموقع فقولوا هذا قول أبي حنيفة، وكما يجري لأصحابنا مع الجهمية وفروخهم كثيرا. وذكرت لكم قصة ويحلو لنا دائما إعادتها، أن بعض الناس أخذ كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وذهب به إلى رجل من أهل العلم الذي توسم فيه من خير، فلما نظر في الكتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب طرحه وقال ارمي محمد بن عبد الوهاب، فكان الطالب عنده ذكاء، فبعد شهر ثلاثة كده أم واخد الكتاب وقطع الجلد وقال له يا مولانا هذا الكتاب عثرت عليه في مكتبتي مطموس المعالم وخشيت أن أقرأ فيه حتى لا أنحرف لعل فيه انحرافات، خذه اطلع عليه وأخبرني به. فلما اطلع عليه قال يا ابن هذا هو الدين الحق. قال له ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما فيه ناس كده بعيد عنك ربنا يعافيك القلب عليه غشاوة بل عليه ران، مجرد أن يقرع مسامعه ابن تيمية كأن لدغته حي أو عقرب. طب ليه؟ هات بس حالة واحدة، بس حالة واحدة فقط التي جعلتك يعني تتضدر ويعبس وجهك من ذكر شيخ الإسلام تيمية أو غيره من علماء السنة، إن فتشت ما تجد إلا الحقد والحسد والغل في القلب. وأما استدلالهم بأن الله عز وجل علم نبيه يوسف عليه السلام الحيلة التي توصل بها إلى أخذ أخيه إلى آخره، فهذا قد ظن بعض أرباب الحيل أنه حجة لهم في هذا الباب وليس كما زعم، والاستدلال بذلك من أبطل الباطل، فإن المحتجين بذلك لا يجوزون شيئا مما في هذه القصة البتة، ولا تجوزها شريعتنا بوجه من الوجوه، فكيف يحتد المحتد بما يحرم العمل به ولا يسوغه بوجه من الوجوه؟ يعني ايه؟ يعني قصة نبي الله يوسف هل يا ترى فيها احكام؟ مظبوط؟ هل يا ترى تستدل بكل ما فيها من احكام؟ ام بتأخذ بعض الاحكام وتترك البعض؟ الجواب إن قلت أخذ بكل ما فيها من أحكام كذبت نفسك بنفسك، فأنت لا تقل بهذا، وإلا ما حكم السارق عندك القطع وفي قصة نبي الله يوسف يصير عبدا لمن سرق منه، مضبوط؟ طيب فإن قلت أخذ بالبعض وأترك البعض ما دليلك على ما أخذت ودليلك على ما تركت؟ فهمت يا اخوانا؟ ده أقوى الردود عليه. كذلك الذين يستدلون أهل البدعة بجواز تولي الإمارة والرياسة بقوله صلى الله عليه وسلم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، طب لما أخذت بهذه ولما أخذت بأنه وضع الصواع في رحل أخيه وتركت باقي القصة؟ ما احنا عاوزين دليل على حديتك فيما أخذت به ودليل على حجيتك في ترك ما تركته، وإلا يبقى الأمر هنا مسألة هوى. لما وجدت أن طلب الإمارة يتناسب مع البرلمان قلت ولنا الأسوة والقدوة في نبي الله يوسف، ولما وجدت أن السارق سيصير عبدا عند من سرق منه قلت شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. طب وبعدين؟ أنتم معي أخواننا في الجزئية دي؟ يقول فإن المحتجين بذلك لا يجوزون شيئا مما في هذه القصة البتة، ولا تجوزه شريعتنا بوجه من الوجوه، فكيف يحتد المحتد بما يحرم العمل به بما يحرم العمل به ولا يسوغه بوجه من الوجوه؟ طيب والله سبحانه إنما سوغ ذلك لنبيه يوسف عليه السلام جزاء لإخوته وعقوبة لهم على ما فعلوا به، ونصرا له عليهم وتصديقا لرؤياه ورفعة لدرجته ودرجة أبيه صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم. وبعد ففي قصته مع إخوته ضروب من الحيل المستحسنة، أحدها قوله لفتياني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، فإنه تسبب بذلك إلى رجوعه، وقد ذكروا في ذلك معان، منها أنه تخوف ألا يكون عندهم ورق يرجعون به، يعني كان اللي بيروح ياخد قمح لابد أن يكون فيه استبدال، أتاخد قمح بإيه؟ ده أنا عندي زبيب، ده أنا عندي طمر، ده أنا عندي كذا، خلاص اللي هي المبادلة اللي هو البيع. فنبي الله يوسف بعد أن أعطاهم وأخذ منهم البضاعة أمر غلمانه أن يجعلوا البضاعة في رحاله دون أن يعلم إخوة يوسف، عشان كده لما رجعوا وفتحوا متاعهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه إيه بضاعتنا ردت إلينا، يعني معناها أعطانا القمح بالمجان. ومنها أنه خشي أن يضر أخذ الثمن بهم، ومنه أنه رأى لؤما أخذ الثمن منهم، ومنها أنه أراهم كرمه في رد البضاعة ليكون أدعى لهم إلى العودة، وقد قيل إنه علم أن أمانتهم تحوجهم إلى الرجعة ليردوها إليه، فهذا المحتال به عمل صالح. والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه، وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم ولا، وهو مقصود صالح. انتبه مسألة والمقصود رجوعهم ومجيء أخيه وذلك أمر فيه منفعة لهم ولأبيهم ولهم، من الذي اطلع على هذه المنفعة؟ الله، فأوحى لنبيه افعل كيت وكيت وكيت. وبناء على ذلك إن أردت أن تستل من هذه الأمور أحكاما وتنفذها يلزمك أن تكون على يقين بأن دخولك للبرلمان وترشيحك للرئاسة نفع محض، وأن لك هذا. عشان كده بنقول دائما خذ بالك وفرق بين أن يكون الأمر بوحي فانقطع الكلام، وبين أن يكون الأمر باجتهاد والأدلة الشرعية تبيحه، هذه غير هذه. يقول وإنما لم يعرفهم نفسه لأسباب أخر فيها منفعة لهم ولأبيهم ولهم، وتمام لما أراده الله تعالى بهم من الخير في هذا البلاء. وأيضا فلو عرفهم نفسه في أول مرة لم يقع الاجتماع بهم وبأبيه ذلك الموقع العظيم، ولم يحل ذلك المحل، وهذه عادة الله سبحانه وتعالى في الغايات العظيمة الحميدة، إذا أراد أن يوصل عبده إليها هيأ لها أسبابا من المحن والبلايا والمشاق. انتبهوا، إذا أراد أن يوصل عبده إليها هيأ لها أسبابا من المحن والبلايا والمشاق. نعم، رضى الله بك هذا، فابتلاك وأخذ منك زوجك، وبعد يومين أخذ ابنك، وبعد يومين أنزل عليك الأسقام. لما فعل بك هذا اعلم فعله وهو بك أرحم من أمك، حتى ينزل القضاء عليك بردا وسلاما. لو عقلنا هذا ستهون علينا كل المصائب. يقول انتبه، هيأ لها أسبابا من المحن والبلايا والمشاق، فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدها كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت، وأهوال البرزخ والبعث والنشور والموقف والحساب والصراط ومقاصات تلك الأهوال والشدائد. علشان كده الحكماء بيقولوا إيه؟ شر لا يدوم خير من خير لا يدوم، فهم؟ شر لا يدوم خير من خير لا يدوم. تالت، شر لا يدوم، شر عندك وانقطع بتفرح، خير من خير لا يدوم، خير عندك وانقطع بتحزن ويعقبه حسرة وندم. يقول وكما أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ذلك المدخل العظيم بعد أن أخرجه الكفار ذلك المخرج ونصره ذلك النصر العزيز بعد أن قاس مع أعداء الله ما قاس. وكذلك ما فعله برسوله كنوح وإبراهيم وموسى وهود وصالح وشعيب على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، فهو سبحانه يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التي تكرهها النفوس وتشق عليها، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إي والله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه. وبالجملة فالغايات الحميدة في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة، كما أن الغايات المكروهة المؤلمة في خبايا الأسباب المشتهاه المستلدة. وهذا من حين خلق الله سبحانه وتعالى الجنة وحفاها بالمكارم، من حين خلق الله الجنة وحفاها بالمكارم والنار وحفاها بالشهوات. أقول لك على حاجة، أنت كده توهم أنت رجل مرموق ولك منزلة عظيمة في قومك، كل الفضائل والشيم فيك وما يظن أحد فيك غير هذا، وتعرضت لأمر جريمة اختلاس، وخبرك هتختلس ولن يراك أحد، ضبطت أوراقك كلها وأحكمت أمرك وخدت المبلغ، ستتنعم بالمبلغ، ولكن على الجانب الآخر ضع احتمال أن يكشف أمرك. شوف بقى رؤية الناس لك في مقابل اللذة التي تلذذت بها من الأموال التي اختلستها. والعاقل يفرق. والله يا أخوانا لو كل إنسان فينا نظر إلى المآل لتوقف عند الخوض في الباطل أو في المعاصي، لو نظر إلى المآل. وخد بالك أنا كلامي معاك ومع نفسي في المآل الدنيوي، أما المآل الأخروي فالأمر آخر. لذلك دايما بنقول الكلام الطيب الذي قاله سلفنا: لو كشف الله ستره عنا لانفضحنا جميعا. صح. يبقى استحي إذا أدام الستر عليك اعلم في مقدوره أن يكشف الستر عنك. خد بالك لأنه إذا كشف الستر من العزيز أن تستدرك ما فاتك. ولا ممكن ده انكشف خلاص، كل عرف عنك كل شيء، عرف عنك كل النقائص وانتهى الأمر. أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. ومنها أنه لما جهزهم في المرة الثانية بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، وهذا القدر يتضمن اتهام أخيه بأنه ساق، وقد قيل إنه كان بمواطأة من أخيه ورضاه منه بذلك، والحق كان له، وقد أذن فيه وطابت نفسه به. ودل على ذلك قوله تعالى: ولما دخلوا على يوسف، ده في المرة هي الثانية ولا الثالثة؟ ما هم دخلوا ثلاث مرات، المرة الأولانية لما راحوا يجيبوا الأكل، والمرة الثانية لما رجعوا بأخيهم ونزدادوا كيل بعير، صح؟ والمرة الثالثة جئنا ببضاعات مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق عليه، صح كده؟ المرة الثانية بقى انظر: ولما دخلوا علي يوسف آوى إليه أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فهذا يدل على أنه عرف أخاه نفسه. وقد قيل إنه لم يصرح له بأنه يوسف، وإنه إنما أراد بقوله إن أنا أخوك أي أنا مكان أخيك المفقود. ومن قال هذا قال أنه وضع السقاية في رحل أخيه والأخ لا يشعر بذلك. والقرآن يدل على خلاف هذا والعدل يرده، وأكثر أهل التفسير على خلافه. ومن لطيف الكيد في ذلك، يبقى بناء على ذلك نبي الله يوسف أعلم أخاه بأنه أخوه وأنه سيفعل كيت وكيت حتى يبقى حتى أبقيك معي. خلاص واخد بالك؟ يبقى كده الأمر بعيد كل البعد عما لجأ إليه أهل الحيل. ومن لطيف الكيد في ذلك أنه لما أراد أخذ أخيه توصل إلى أخذه بما يقر أخوته أنه حق وعد، ولو أخذه بحكم قدرتي وسلطاني لنسب إلى الظلم والجور. نعم، وكلمة نبي الله يوسف في هذا الوقت كانت مسموعة، يعني لو قال لهم روحوا وسب أخوك كلمة، ولكن في هذه الحالة سيطعن في أمانته وعدله. يقول لنسب إلى الظلم والجور، ولم يكن له طريق في دين الملك يأخذه بها، فتوصل إلى أخذه بطريق يعترف إخوته أنها ليست ظلما، فوضع الصواع في رحل أخيه بمواطأة منه له على ذلك. ولهذا قال فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ومن لطيف الكيد أنه لم يفتش رحالهم وهم عنده، بل أمهلهم حتى جهزهم بجهازه وخرجوا من البلد، ثم أرسل في آثارهم لذلك. يعني الأمر محكم، أنتوا ماشيين وإحنا ما نقصدش، إحنا بندور على الصواع، بعد ما مشيتوا ما لقوش. قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سالم عن ابن إسحاق قال أمهلهم حتى انطلقوا فأمعنوا من القرية أمر فأدركوا ثم أجلسوا ثم ناداهم مناد أيتها العير إنكم لسارقون، فوقفوا وانتهى إليهم رسوله فقال لهم فيما تذكرون؟ ألم نكرم ضيافتكم ونوفكم كيلكم ونحسن منزلتكم ونفعل بكم ما لم نفعله بغيركم وأدخلناكم علينا في بيوتنا ومنازلنا؟ قالوا بلى. وماذا؟ قال إنكم لسارقون. وذكر عن السدي فلما ارتحلوا أذن مؤذن أيتها العير، والسياق يقتضي ذلك، إذ لو كان هذا وهم بحضرتي لم يحتج إلى الأذان، وإنما يكون الأذان نداء لبعيد يطلب وقوفه وحبسه. فكان في هذا من لطيف الكيد أنه أبعد من التهمة للطالب بالمواطأة والموافقة، وأنه لا يشعر بما فقد له، فكأنه لما خرج القوم وارتحلوا وفصلوا عن المدينة احتاج الملك إلى صواعه لبعض حاجته إليه، فالتمسه فلم يجد، فسأل عنه الحاضرين فلم يجدوه، فأرسلوا في إثر القوم، فهذا أحسن وأبعد من التفطن للحيلة من التفتيش في الحال قبل انفصالهم عنه، بل كلما ازدادوا بعدا عنه كان أبلغ في هذا المعنى. مفهوم يا أخواني؟ كل ده بوحي من مين؟ خلاص بقى، أنت عاوز تعترض اعترض على الله. ومن لطيف الكيدي أنه أذن فيهم بصوت عال رفيع يسمعه جميعهم، ولم يقل لواحد واحد منهم إعلاما بأن ذهاب الصواع أمر قد اشتهر ولم يبق به خفاء وأنتم قد اشتهرتم بأخذه ولم يتهم به سواكم. ومن لطيف الكيد أن المؤذن قال إنكم لسارقون ولم يعين المسوق، حتى سألهم عنه القوم فقالوا لهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. فاستقر عند القوم أن الصواع هو المتهم به وأنهم لم يفقدوا غيره، فإذا ظهر لم يكونوا ظالمين بالتهامين بغيره، وظهر صدقهم وعدهم في التهامين به وحدهم، وهذا من لطف الكيد. يعني إنكم لسارقون، طب سرقنا إيه؟ حاجات كثيرة. لا، ده هي حاجة واحدة بس، الذي فقدناه وسرق منا شيء واحد، والله وجدناه عندكم إنكم سارقون، ما وجدناه عندكم فأنتم براء. يقول فاستقر عند القوم أن الصواع هو المتهم به وأنهم لم يفقدوا غيره، فإذا ظهر لم يكونوا ظالمين باتهامهم بغيره. يعني لو أنتوا سارقين أشياء كثير، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة لو قالوا سرقتم أشياء كثيرة أصبح احتمالية الاتهام عليهم قوية. ده احنا فقدنا الصواع وفقدنا الحبال وفقدنا كذا وفقدنا كذا وفقدنا كذا، واخد بالك؟ يبقى الاحتمال هنا ايه؟ اتهام قوي. ولكن لما حددوا كان هذا يعني يقلل من حدة الاتهام. حاجة واحدة، والله انا عندكم يبنتوا سراق لم نجدها فليس عليكم شيء. ومن لطيف الكيد قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسف فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، أي ما عقوبة من ظهر عليه أنه سرقه منكم ووجد معه، أي ما عقوبته عندكم وفي دينكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، فأخذوهم بما حكموا به على أنفسهم لا بحكم الملك وقومه. ومن لطيف الكيد أن الطالب لما هم بتفتيش رواحلهم بدأ بأوعيتهم يفتشها قبل وعاء من هو معهم تطمينا لهم وبعدا عن تهمة المواطأة. ما هو معلوم هو محطوط فين، يعني هيمد يده هو مغمض هيشيل؟ قال لك لا، كده أصبح احتمالية المواطأة تثبت عليه. يقول فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه لقال وما يدريه أنه في هذا الوعاء دون غيره من أوعيتنا، وما هذا إلا بمواطأة وموافقة. فأزال هذه التهمة بأن بدأ بوعيتهم أولا، فلما لم يجده فيها انتبه هم بالرجوع قبل تفتيش وعاء من فيه الصواع، وقال ما أراكم سارقين، وما أظن هذا أيضا أخذ شيء على مين؟ على بنيامين الصغير. فقالوا لا والله لا ندعكم حتى تفتشوا متاعه. وهنا بقى اطمئنوا، قال لك لا احنا ما نحطلوا الكلام ده، واخد بالك؟ فإنه أطيب لقلوبكم وأظهر لبراءتنا. فلما ألحوا عليهم بذلك فتشوا متاعهم فاستخرجوا منه الصواع، وهذا من أحسن الكيد. فلهذا قال تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي ثم استخرجها من وعاء أخي كذلك كدنا. كدنا أين الفاعل؟ الله عز وجل، الله عز وجل. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب الذي توصل به إلى طاعة الله تعالى ورسوله ونصر المحق وكسر المبطل مما يرفع الله به درجة العبد. وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين، أحدهما أنهم من باب المعارض، وأن يوسف عليه السلام نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه بالحيلة التي احتالوا بها عليه وخانوه فيه، والخائن يسمى سارقا وهو من الاستعمال المشهور. يبقى لما نبي الله يوسف قال إنكم لسارقون بعد أن أخرج الصواع، هم اعتقدوا أن نبي الله محق ولا غير محق؟ محق. الصواع طلعنا من عندك. ونبي الله لما قال إنكم سارقون وهو يعلم أنهم ما سرقوا الصواع، كان يقصد سرقوا من؟ سرقوه من أخيه. يبقى اللفظ له إيه؟ يدل على أمرين، هم فهموا أمر وهو أراد إيه؟ أمر آخر. هم فهموا وصدقوا في فهمه، وهو تكلم وصدق في كلامه، هي ذي المعارض. يقول الثاني أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف عليه السلام. قال القاضي أبو يعلى وغيره أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصاعة في رحل أخيه، ثم قال بعض الموكلين به لما فخذه ولم يدر من أخذه أيتها العير إنكم لسارقون، على ظن منهم أنهم كذلك، ولم يأمرهم يوسف عليه السلام بذلك. ولعل يوسف عليه السلام قال للمنادي هؤلاء قد سرقوا وعنى سرقته من أبي، والمنادي فهم سرقة الصواع وصدق في قوله إنكم لسارقون لما أخبره به يوسف وصدق في قوله نفقد صواع الملك. وتأمل قوله إنكم لسارقون ولم يقل صواع الملك، ثم جاء إلى ذكر المفقود فقال نفقد صواع الملك ولم يقل سرق صواع الملك. صح، نفقد صواع الملك، أنا ما تقولش تسرق، إحنا نفقده، وهو صادق في ذلك. فحذف المفعول في قوله لسارقون وذكره في قوله نفقد صواع الملك. يبقى إنكم لسارقون يقصد إيه؟ نفسهم. طيب نفقد صواع الملك بحثنا عنهم الأنهمش، وده حق. يقول وكذلك قال يوسف عليه السلام لما عرض عليه أن يأخذ أحدهم مكانه مكان أخيه معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق ولا من وجدنا، وإحنا فعلا وجدنا. يقول ولم يقل أن نأخذ إلا من سرق، فإن المتاع كان موجودا عنده ولم يكن سرقا، وهذا من أحسن المعارض. وقال وقد قال نصر بن حاجب سئل سفيان بن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي قد فعله ويحرف القول فيه ليرضيه أيأثم في ذلك؟ قال ألم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام ليس بكاذب من أصلح بين الناس فكذب فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشده الصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد ونواصل دروسنا إن شاء الله بعد 5 دقائق.